الله عز وجل والإيمان به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم.
هذا الكتاب كتاب أصول الإيمان، جمع فيه الإمام المجدد رحمه الله الأحاديث التي في الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وما يتصل بذلك من الأمور، فهو جمع أحاديث متنوعة أصول في هذا المبحث العظيم، مبحث الإيمان. والإيمان أركانه ستة كما هو معلوم، والركن الأول هو الإيمان بالله. الإيمان بالله ثلاثة أركان: إيمان بربوبية الله لأنه واحد جل وعلا في ربوبيته لا شريك معه، وثاني إيمان بألوهية الله وأنه واحد في إلهيته يعني في استحقاقه العبادة لا ند له، والثالث الإيمان بالأسماء والصفات وأنه سبحانه واحد في أسمائه وصفاته لا مثيل له. الشيخ رحمه الله هنا يذكر من الأحاديث الآن ما يرجع إلى كل واحدة من هذه لينبه على أصل على أصول الإيمان. فذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه ما غيري تركته وشركه. وهذا يفيد فوائد في الإيمان. الفائدة الأولى توحيد الربوبية، إذ قوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، وذلك لتمام ربوبيته سبحانه وانفراده بها، فلكونه الرب وحده هو أغنى الشركاء عن الشرك، إذ الإشراك به جل وعلا باطل لأنه هو الرب وحده دون ما سواه. وقوله من عمل عملا أشرك فيه ما غيري، هذا في التوحيد الإلهية، وهذا مبسوط في شرح كتاب التوحيد وغيره. المقصود التنبيه على أن الحديث يدل على نوعين من التوحيد: توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، وبه يصلح الاستشهاد على تفسير الإيمان، لأن يعني الإيمان بالله، بالله يعني بربوبيته وإلهية. نعم.
وعن أبي موسى
حيث الواقع ولا من حيث الحقيقة؟ نعم، من حيث الواقع. الشركاء لا يقصد بهم هنا يعني الشركاء في العبادة، الشركاء إذا كان فيه واحد من الشركاء في العبادة أو في غيره يستغني عن أن يكون له شريك في صاحبه، الله جل وعلا هو أغنى الشركاء عن الشرك. ومعلوم أن الكريم من الناس العبي سيد سلطان قوي إذا أحس أن فلانا من الناس له ولغيره أبى، ويريد أن يكون واحدا لواحد، مثل ما قال جل وعلا: ورجلا سلما لرجل هل يستويان. العبد ما يشترك فيه أكثر من واحد، وإذا اشتركوا يصير فيه أضام، فيريد واحد لواحد. فالله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك، إذا كان في شركاء يبغضون الشركة فالله جل وعلا هو أغنى الشركاء عن الشرك. إذا كان الشركاء في حال البشر يستغنون عن الشركة ويريدون أن يستغنوا عنها ولا يقبلوا بأن يكون هذا يعبد، أن هذا يتوجه للجميع أو يكون مواليا للجميع، فالله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك. كذلك في العبادة، فإن توجه الواحد إلى أكثر بحسب اعتقاد أهل الجاهلية أن الآلهة المختلفة واحد منها يقبل والآخر يستغني، لهذا صار لأهل مكة إله لهم صنف، ليس لأهل الطائف، ليس هو إله أهل الطائف وليس هو إله أهل المدينة وجدة، فكل واحد له أصحابه. إيه؟
شركة عن أقول من عمل عملا أشرك فيه ما هي غيره، هذا هو توحيد الله، تركته وشرك. نعم.
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يقتل القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم.
هذا الحديث شروع من الشيخ رحمه الله في بيان صفات، وذكر الصفات حديث الصفات داخل في الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله إيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فكل حديث فيه ذكر للأسماء والصفات الحق جل وعلا فهو مسوق يساق في باب الإيمان بالله، وهذا يدل على أن أحاديث الصفات هي أحاديث الإيمان بالله جل وعلا، إذ بمعرفة الحق جل وعلا والعلم بأسمائه وصفاته الإيمان به، فإيماننا بالحق جل وعلا إيمان عن علم في أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وكريم أفعاله سبحانه وتعالى. وقوله هنا إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا ينام لكمال قيوميته وكمال حياته سبحانه وتعالى، فهذا النفي مقصود به كمال ضده، على قاعدة أن النفي المحض ليس كمالا، فإذا جاء نفي في الكتاب أو السنة فيقصد به إثبات كمال الضد، فضد النوم الحياة والقيومية، لهذا نقول إن الله لا ينام فيها إثبات كمال حياة الله جل وعلا وكمال قيوميته، ولهذا في آية الكرسي قال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فلكمال حياته سبحانه ولكمال قيوميته جل وعلا لا تأخذه سنة غفلة ولا كسور ولا سعراء ولا نوم، لا يشغله سبحانه وتعالى عن قيوميته الشامل الشامل. وقوله يقصد القصة ويرفعه، إذا إن لها عدة ألفاظ، يقصد القصة ويرفعه، المقصود بالقصة هنا الميزان، لقوله جل وعلا: ونضع الموازين القصة ليوم القيامة، وظاهره أن الله جل وعلا يخفض الميزان ويرفعه كما يليق بجلال الله جل وعلا. قوله ما انتهى إليه بصره من خلقه، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، هذا تعليق بكل شيء بحد، لأن الأمور أو لأن القسمة قسمان، الله جل وعلا شيء سبحانه وتعالى ومخلوقاته شيء آخر، وليس ثم قسم ثالث، الله جل وعلا ومخلوقاته، فما هو ليس من الله جل وعلا فهو مخلوق من العرش وحملته إلى آخر ملكوت الله سبحانه وتعالى، فلو كشف الحجاب سبحانه وتعالى لأحرقت سبحات وجهه، النور قوي، لأحرق ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني كل الخلق، لأن بصر الحق سبحانه وتعالى ليس له حد ولا نهاية، متعلق بجميع المخلوقات، فقوله ما انتهى إليه بصره من خلقه يعني كل شيء، وبصره وسع المخلوقات جميعا معناه أحرق كل شيء تبارك ربنا وتعالى وتقدم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يمين الله منعه لا تغيبها نفقة.
تغيبها
لا تغيبها نفقة
يعني لا تنقصها نفقة.
سحاء الليل والنهار: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغب ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يرفع ويحسب. أخرجاه.
هذا فيه إثبات صفة اليد لله جل وعلا، بل إثبات صفة اليدين للحق تبارك وتعالى. والحق جل وعلا نثبت له هاتين الصفتين كما قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال سبحانه وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال جل وعلا: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وأشبه هذه الآيات والأحاديث التي فيها إثبات صفة اليدين للحق جل وعلا. هذا من الإيمان، فهو سبحانه متصف بذلك على ما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكلتا يدي الرحمن جل وعلا يمين. فهل يقال إن للرحمن جل وعلا يمينا وشمالا؟ هذا فيه بحث. والذي في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى سمى يديه واحدة في اليمين، يعني وقف يديه واحدة في اليمين، وقال في الثانية الأخرى وبيده الأخرى القسط يحسبه ويرفعه. وكلتا يدي الرحمن يمين كما جاء في الحديث إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين. وقوله كلتا يديه يمين قال العلماء معناه أن يدي الرحمن سبحانه وتعالى كلها يمين، يعني في الخير وفي الإنفاق، لأن العرب تقول أو تجعل الشرف لليمنى على اليد الأخرى، وأن اليد الأخرى في الإنسان يعني اليسرى أقل وأوضع من اليد اليمنى، فاليد اليمنى هي الشريفة والثانية ليست كذلك. فقول الرحمن جل وعلا، فقول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، يعني أن يدي الرحمن جل وعلا في الشرف والصفة سواء، ليس ثم فضل ليد على أخرى. هذه الأخرى هل يقال إنها الشمال؟ جاء في صحيح مسلم في حديث، والحديث بإسناده ضعف، وساقه مسلم رحمه الله في الشواهد، ولذلك أعله طائفة من أهل العلم في ذكر التنصيص على ذكر الشمال، وقالوا إن ذكر الشمال فيه ليس محفوظا، وأن الصواب في الحديث الأخرى وبيده الأخرى القسط وليس بشماله. وهذا ظاهر من حيث الإسلام، فإن مسلم رحمه الله تعالى ساقه في الشواهد، ومعلوم أن سياق الحديث في الشواهد لا يعني تصحيح كل كلمة فيه، ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى عدم إثبات كلمة الشمال في صفة اليد لله جل وعلا. وقال طائفة من المحققين من أهل العلم تثبت اليمين والشمال، والشمال شريفة يمين هي كاليمين، والشمال ليس نقصا لها ولكن هي يمين وشمال، مثل ما جاء في الحديث الذي في مسلم، وما دام أن مسلم رواه صححه. ومال إلى هذا إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آخر كتابه التوحيد، فإنه ذكر في المسائل في آخر الكتاب قال: التنصيص على الأخرى بأنها الشمال. وهذا يقول به طائفة من أهل العلم المحققين في هذا، والمسألة تحتاج إلى مزيد نظر. والحديث كما ذكرت لكم في إسناده
ضعف، ويكون ذكر الشمال فيه شاذا، وقد نص على ذلك بعض أئمة الحديث كالبيهقي وغيره. نستفيد هذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
قال الإمام رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان، قال: أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ قلت: لا. قال: لكن الله يدري وسيحكم بينهما. رواه أحمد.
هذا في تتمة الكلام على الإيمان بالله جل وعلا، وذكرنا لك أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى إيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذا ذكر لبعض الصفات. وهنا قال: ولكن الله يدري، ودراية الله جل وعلا فيما ينسطح الكبشان أو العزان، يعني علمه سبحانه وتعالى بذلك. ومعلوم أن باب الإخبار أوسع من باب الوصف، فإن لفظ أو صفة الدراية لا يوصف الله جل وعلا بها، لكن يطلق على الله جل وعلا من جهة الإخبار أنه سبحانه وتعالى يدري بهذا الشيء، لأنها من فروض العلم. فهناك صفات لها جنس، علم جنس تحته صفات، فجنس ما هو ثابت يجوز إطلاقه على الله جل وعلا من جهة الخبر.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه. رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم.
هذا الحديث مشهور من جهة دلالته على إثبات الصفة بالإشارة، وإثبات الصفة بالإشارة كان يفعله بعض السلف لأنه يشير إليها بيده، فيشير إلى الأصابع بأصابعه، ويشير إلى اليد بيده، ويشير إلى السمع والبصر إذن، كما فعل هنا أبو هريرة رضي الله عنه. قال: إن الله كان سميعا بصيرا، ووضع يده هكذا. وهذا عند أهل العلم معناه إثبات الصفة بمعناها المتعارف عليه عند الإنسان عند المخاطب. ومعلوم أن المسلم يثبت الصفة مع قطع المماثلة، على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا أشار إلى عينه أو أشار إلى سمعه فإنه لا يعني بذلك المماثلة، وإنما يعني بها أن العين هي ما تعلم أنها عين، والله جل وعلا لها عين، له عين سبحانه لا تشبه الأعين، ليس كمثله شيء سبحانه والسميع البصير، وكذلك له سمع ليس كمثل سمع المخلوق. فإذا الإشارة معناها إثبات معنى الصفة بما يعهده المخاطب من معناها، فيشير لأجل تحقيق ذلك. وبعض أهل العلم قال الإشارة لأجل إثبات الحقيقة، وهذا ليس بجيد، لأنه يقتضي أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز موجود عند الصحابة، هذا ليس بصحيح، فإن الكلام عند الصحابة حقيقة كله، لأن الكلام العربي حقيقة وظاهر، والمجاز المدعى نوع من الحقيقة التركيبية والظاهر التركيبي. فالمقصود هنا أنه إذا قيل لبيان الحقيقة فإنه لبيان حقيقة المعنى فلا بأس، وإذا ظن أن الحقيقة هنا يعني الحقيقة المقابلة للمجال، هذا غلط ولا يصح أن ينسب إلى الصحابة، لأنه لا تقسيم للكلام عندهم إلى حقيقة ومجال. إذا تبين هذا فلا يناسب عند الناس وعند العوام أن يشار بالأصابع أو يشار باليد أو يشار إلى العين أو نحو ذلك، لأن العامة قد تفهم من هذا التمثيل والتشبيه، ولهذا أنكروا على كثيرين ممن قال إن الله يقبض السماوات بيده ولو أشار لا إراديا، ينكر عليه العامة لعدم قبولهم مثل هذا. وهذا أوجه من الإشارة لأن الزمن مختلف.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لا، هذا الذي أثار الحبر سيحول ليس هو النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن الله يضع السماوات على به والأرض على به والشجر على به الآخرة، وفي بعضها أنه قال على أصبع حتى خمسة، وفي بعضها ستة وبعضها أقل، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا لقول الحبر، وهذا لا إشكال فيه لأنه مثل ما ذكرنا أنه لأجل بيان المعنى مع قطع المماثلة.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيب الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. رواه البخاري ومسلم.
هذا اختصاص الغيب بالله جل وعلا، والغيب نوعان: غيب وقع وانقضى فغاب عن بعض، هذا ليس هو مما يختص الله جل وعلا به، وإنما ما يختص الله جل وعلا به هو النوع الثاني، وهو الغيب الذي سيأتي الذي لم يقع بعد، فهذا لله جل وعلا. الغيب الماضي علمه بعض الناس، رأته الجن، لهذا يحصل من الهرافين أنهم يستدلون على مكان المسروق مع أنه غيب بالنسبة للناس، لكن لا يدخل هذا في ادعاء الغيب لأنهم تخبرهم الجن بمكانه، فهو ليس من الغيب الذي اختص الله جل وعلا به. والله سبحانه وتعالى قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وهذا هو الغيب الذي يكون في المستقبل وقدر القادم لا يعلمه على ما سيقع عليه من هيئته صفاته وزمانه ومكانه وقدره إلى آخر ذلك إلا الرب سبحانه وتعالى. فالحديث فيه إثبات علم الرب جل وعلا بما سيكون، وعلم الله جل وعلا المختص به في أشياء حادثة لا يعلمها إلا هو، كعلم ما في الأرحام، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله جل وعلا، وعلم ما في الأرحام المختص به الله جل وعلا يشمل كل ما في الأرحام من جنين ومن حالته وحال الرحم وغيظ الرحم وازدياده وإتيان الغذاء والدم وقلة ذلك وترقي الجنين في خلقه، يعني على هذه التفاصيل لا يعلمها إلا الله جل وعلا، إن الإنسان مهما وصل علمه فإنه لا يستطيع أن يعلم ذلك على وجه التفصيل في كل ما يحصل. ولهذا كلمة ما في آية لقمان في قوله ويعلم ما في الأرحام
هذه عامة، ما بمعنى الذي، والأسماء الموصولة كما هو معلوم تعم ما كان في حيز سلفها. فقوله ويعلم ما في الأرحام يعني الذي هو كائن في الأرحام، فكل ما يكون في الرحم يعلمه سبحانه. وأما معرفة هل الذي في الرحم الجنين هل هو ذكر أم أنثى، فهذا يختص بالله جل وعلا في ما قبل نفخ الروح، وأما ما بعد نفخ الروح فإنه يخرج عن العلم المختص بالله جل وعلا، لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النطفة إذا طارت في الرحم أتى الملك بعد 40، فقال له الله جل وعلا اكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد وذكر أم أنثى. وفي رواية قال أي ربي، يقول الملك أي ربي شقي أو سعيد، فيأمر الله ويكتب الملك ويقول أي ربي ذكر أو أنثى، فيأمر الله ويكتب الملك، فيعلم الملك بعد مضي هذه المدة هل هو ذكر أم أنثى. قال طائفة من العلماء كان بعض الناس يعلم إذا رأى بطن المرأة يعلم ما فيها هل هو ذكر أم أنثى، إما بدلائل وإما بكشف، يعني كشف من باب الكرامات، أو بدلائل يستدل بها من شكل البطن أو الحركة أو غير ذلك. المقصود أن ما في الأرحام عامة بالتفاصيل، ومسألة هل ما فيه ذكر أو أنثى هذه خاصة، ليست هي كل ما يدل عليه اختصاص الله بعلم الله بعلمه بما في الأرحام، ومعناها وضابطها ما ذكرنا، والباقي واضح. نعم. فاعل يعلم، تركيب الكلام ولا يعلم أحد متى يأتي المطر إلا، لكنه أخر.
عن ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض ثلاث فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بسقامها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. أخرجاه.
هذا الحديث فيه فوائد كثيرة نذكر منها فائدتين. الأولى إثبات صفة الفرح لله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يفرح ويرضى ويسخط ويغضب ويأبى لا كأحد من الورى سبحانه وتعالى، فرحه بحق كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. والفائدة الثانية أن في آخر الحديث قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، دل على أن الألفاظ المكثرة إذا أتت على اللسان من غير قصد إلى هذا اللفظ، من غير قصد بلا إنشاء وإنما تقدم لفظ فيه عند المتكلم أو تأخر وصار اللفظ كفريا، أن هذا من الخطأ المعفو عنه، لأن الله سبحانه لا يؤاخذ إلا بما تعمد المرء إليه قلبه، وقال سبحانه ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، قال في الآية الأخرى ولكن ما تعمدت قلوبكم، فالخطأ فيما لا يقصد لم يقصد إليه، ليس الجهل، الخطأ فيما لم يقصد إليه هذا معفو عنه. نكتب هذا. اسمح لنا اليوم. سبحانك اللهم
وحده لا شريك له الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فهذا كتاب الايمان للامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. من المعلوم ان اول اركان الايمان الايمان بالله الإيمان بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. هذا الحديث الثالث وهو الإيمان عن الصفات، وذلك أن فيه إثبات عدد من الصفات، وأظهرها في الحديث صفة اليد لله جل وعلا. حديث أبي موسى هذا إن الله قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل حتى تبوء الشمس من مغربها، دال على إثبات صفة اليد للرحمن جل وعلا. ووجه الدلالة أنه أضاف اليد إلى ذاته العلية حيث قال يبسط يده. ومن المتقرر عند أهل العلم أن الإضافة إلى الله جل وعلا نوعان: إضافة مخلوق إلى خالقه، وإضافة صفة إلى متصف بها. إضافة المخلوق إلى خالقه كإضافة الروح إلى الله جل وعلا في قوله إذا نفخت فيه من روحي. ذكرنا أن الإضافة نوعان: إضافة مخلوق إلى خالقه كإضافة الروح إلى الله جل وعلا في قوله فإذا نفخت فيه من روحي، وكقوله جل وعلا ناقة الله وسقياها ونحو ذلك، كقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فإضافة الروح والناقة والعبد إلى الله جل وعلا إضافة مخلوق إلى خالقه، وهذه الإضافة تقتضي التشبيه لأن تخصيص بعض المخلوقات بالإضافة إلى الرب جل وعلا معناه أن هذه المخلوقات لها شأن خاص وذلك تشريف لها. والنوع الثاني إضافة الصفة إلى متصف بها، إضافة الصفة إلى الله جل وعلا، وهذا ينضبط بكل ما لا يقوم بنفسه من الأشياء، سواء كانت من الأعيان أو من المعاني. فمن الأعيان اليد فإنها لا تقوم بنفسها، والوجه فإنه لا يقوم بنفسه، يعني لا يوجد وجه بلا ذات ولا توجد يد بلا ذات إلى آخر أنواع ذلك. ومن المعاني مثل الغضب والرضا وأشبه ذلك والرحمة إلى غير ذلك. فإذا في هذا الحديث جار مع القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النار النهار، قوله يبسط يده هذه إضافة صفة إلى متصف بها، فهذا يمنع أن تكون اليد مؤولة بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة وأسباب ذلك، فإن اليد في اللغة قد تأتي بمعنى النعمة لكن لا تضاف، كقول العرب لفلان علي يد يعني نعمة، لكن لا تقول العرب إذا أرادت النعمة يد فلان علي، إنما تقول لفلان علي يد من قطع الإضافة، وحتى هذا الإطلاق من العرب لأجل أن وسيلة إيصال النعمة إلى المنعم عليه بواسطة اليد، فربما دخل من إطلاق الشيء وإرادة لازم. ولنعلم أن حروف العربية لا يمتنع إطلاق المفرد على المثنى، ولا يمتنع إطلاق الجمع على المفرد، ولا يمتنع إطلاق المثنى على الجمع، هذا غير ممتنع، كلها سواء. فإذا أطلق المفرد فقد يراد به المفرد المعين وقد يراد به الجنس، لكن لما سمعنا قول الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، علمنا أن قوله يبسط يده في الليل يعني يديه سبحانه وتعالى.
ولهما عن عمر رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي هوازن، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله، فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها.
هذا الحديث فيه إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا، وفيه امتناع تأويل صفة الرحمة بإرادة الإنعام أو الإحسان، لأنه عليه الصلاة والسلام مثل، والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، فلما مثل رحمة عظم رحمة الله جل وعلا برحمة هذه المرأة في ولدها، علمنا أن المراد هنا الرحمة المعروفة المعهودة عند الناس التي يجدها كل إنسان في نفسه يعرف معنى الرحمة، والكلمات إنما هي للتعبير عن الأشياء، والرحمة معلومة يعلمها المرء من نفسه لأنها فيه غريبة، فلهذا قوله الله أرحم بعبده من هذه بولدها يدل على إثبات صفة الرحمة وعلى أنها صفة لله جل وعلا على ما يليق به سبحانه وتعالى، وعلى أنه يمتنع تفسير هذه بإرادة الإنعام لأن الصيغة والتمثيل يمنع ذلك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي، رواه البخاري.
كذلك هذا فيه إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا، وهذا الحديث فيه بحث جهة هذا الكتاب الذي هو فوق العرش، إن الله كتب كتابا فهو عنده في العرش، وفي بعض الألفاظ فهو عنده فوق عرشه. عندك هنا فوق هو عنده فوق عرشه. إن رحمتي غلبت غضبي. وهذا فيه بحث من جهة هذا الكتاب الذي فيه هذه الكلمة إن رحمتي غلبت غضبي، هل هو كتاب من اللوح المحفوظ فيكون في اللوح المحفوظ ذكر صفات الرب جل وعلا، أو هو كتاب مستقل جعله الله جل وعلا فوق عرشه ليبين عظم سبب رحمته لغضبه؟ وهذا يدل على أن الرحمة صفة ذاتية، وعلى أن الغضب صفة اختيارية. الرحمة ملازمة للرحمن جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى لم يزل رحيما وهو رحيم لا تنفك عنه الرحمة. أما الغضب فهو صفة اختيارية تقوم بالرحمن جل وعلا إذا شاء بمشيئته وقدرته، فيغضب في حين ولا يغضب في حين آخر. أما الرحمة فهو دائما سبحانه وتعالى رحيم، ولأجل رحمته قامت هذه المخلوقات، فقيام هذه المخلوقات وظهور النعم فيها كلها من آثار رحمة الرب جل وعلا. وهذا يدل على أن آثار الرحمة دائمة، وعلى أن آثار الغضب غير دائمة، لقوله جل وعلا ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، فجعله حالا. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، يعني ليس دائما، انما يحل في حين دون اخر، كما جاء في حديث الشفاعه المعروف قال ان الله غضب اليوم غضبا لن يغضب بعده مثله، ولم يغضب قبله مثله. فدل على قيام الغضب به جل وعلا بمشيئته واختياره وقدرته سبحانه وتعالى. إذن هناك فرق كبير بين صفة الرحمة وصفة الغضب لله جل وعلا. الرحمة ذاتية والغضب اختياري. الرحمة آثارها دائمة والغضب آثاره ليست دائمة. والرحمة من آثارها ما يتقلب فيها الخلق من النعم، نعم دينية ودنيوية، مصالح أمور دنياهم وآخرتهم كلها من آثار الرحمة. وأما الغضب فآثاره عقوبة لمن يستحق ذلك، وهذا مغلوب بالرحمة. إن رحمتي غلبت غضبي أو سبقت غضبي. فوق عرشه. يعني إن المخلوقات جميعا على هذا المقصود تحت المخلوقات، يعني المخلوقات الكبيرة جنة مع أخوة كرسي إلى آخر. هذا من التفسير بالتضمن. التفسير بالتضمن صحيح، يعني يذكر بعض أفراد المعنى، هذا صحيح. مو كافينا في لو قال معنى أن الرحمة فيك منها الرضا. ومعلوم أن ما لم يرى عينه فتفسيره صح. لهذا تجد أن تفسير المعاني أصعب من تفسير الأعيان. الأعيان قد تحدها تقول هذا مسجد تحده بهذه الحدود تصفه، يعني حد بمعنى الوقت تعرفه، هذا كتاب تعرفه، تقول مثلا جبل أبيض تعرفه فيقوم لأنه عين. أما المعاني فيصعب تعريفها بما يدل عليها. كذلك ما لم يرى من المخلوقات التي تحسها مثل الهواء، هواء تحسه ترى حركته وآثاره، لكن صعب أنك تحده، فأنك تحده صعب أنك تعرفه تعريفا جامع مانع له، مع أنك تحسه وتتنفسه وترى آثاره. فالصفات النفسية في الإنسان صعب تعريفها، لا تقول الرحمة إيش بالضبط تقرب، الرفقة ما هي تقرب، الرأفة ما هي تقرب، فالرأفة من الرحمة نعم، والرفقة من الرحمة، لكن الإنعام شيء آخر نعم، لأن الإنعام إعطاء، والرحمة في الإنسان هذا نفسية، الرفقة نفسية، الرأفة نفسية، وهذا الإنعام لا، الإنعام إعطاء، هذا شيء آخر. ولا يقبل منه التفسير التضمن، يعتبر تأويل إلا إذا كانت متضمنة، يعني لو جاء مفسر فسر الرحمة بالرفقة ولو كان مؤولا هو صحيح، هذا تفسير بالتضمن. لكن مثلا في قول الله جل وعلا يد الله فوق أيديه، يد ابن كثير يقول هذا تفسير في أمر نكح البيعة بإلزامهم بكذا وكذا إلى آخر، ما ذكر أسباب كثيرة. في قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، قال بيده يعني تحت قهره وتصرفه، وهنا إذا كان في موضع إثبات اليد فاليداه منصوبتان أمنعك أن تسجد لما خلقت بيديك وأشبه ذلك، أول فنعلم هنا أنه أول، لكن إذا أثبت هناك نقول هنا فسرها باللازم، لأنه يلزم من كون الملك بيده سبحانه أن يكون تحت قهره وتحت تصرفه، هذا تفسير باللازم. التفسير بالتضمن باللازم قد يقبل وقد لا يقبل، ولمسألة كبيرة التفسير في مسائل، لأن التفسير ثلاثة أنواع، تفسير بالمطابقة وهذا الذي ينحى إليه السلف، وتفسير بالتضمن وقد ينحون إليه، وتفسير باللازم وهو قليل.
ولهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتضاحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ولمسلم معناه من حديث سلمان وفيه كل رحمة سباق ما بين السماء والأرض، وفيه فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة.
وفي هذا الحديث كسابقيه في إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا، ولكن فيه مزيد فائدة وهي بيان أن الصفة لله جل وعلا لها آثارها في الخلق، فرحمته سبحانه وتعالى جعل جزءا منها له أثر في الأرض فبها يتراحم العباد، فجزء من أجزاء رحمة الرحمن جل وعلا جعلها في عباده، فكل ما ترى من التراحم هذا من آثار وصف الرحمن بالرحمة، من آثار اتصاف الرحمن جل وعلا بالرحمة. ويدل هذا أيضا على أن الرحمة كما ذكرنا هي الرحمة المعهودة، لأنه جعل رحمة الرحمن منها جزء يتراحم بها الخلق، فدل على أن رحمة الرحمن من جنس رحمة المخلوق للمخلوق، يعني أنها الرحمة المعهودة، وإن اختلفت في قدرها صفتها لأن الصفات تبع للذات، فالمخلوق يناسبه من هذا الوصف ما يلائم اسم ذاته، والرحمن جل وعلا له من هذه الصفات ومن غيرها كمال ذلك وشموله وإطلاقه. نقف عند هذا.
قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة وطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويحسبه رزقا في الدنيا على طاعته. رواه مسلم. وله عنه مرفوعا: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تعش، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلبستم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. قوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا في الصحيحين من حديث أنس. ولمسلم عن جندب رضي الله عنه مرفوعا قال: رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عمله. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما صنع لجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. وفي البخاري عن أبي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من فراش ماله، والنار مثل ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن امرأة بغية رأت كلبا في يوم حاض يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له موقها فسقته فغفر لها به. وقال: دخلت النار امرأة في هرة حلتتها، لا هي أطعمتها ولا هي أغسلتها، تأخذ من خشاش الأرض. قال الزهري: لئلا يتكل أحد ولا يئة أحد. أخرجاه. وعنه مرفوعا: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. رواه أحمد والبخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري.
هذه الأحاديث من كتاب أصول الإيمان للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كما ذكرنا لك فيها ذكر صفات الله جل وعلا وذكر الجنة والنار. فسبق أن ذكرت بعض الصفات في الأحاديث كالرحمة واليد وغير ذلك. وهذه الأحاديث التي ذكرها فيها ذكر القدر وذكر صفة المغفرة وذكر الجنة والنار. الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا. هذا فيها إثبات كمال عدل الله جل وعلا، وأنه لا يضيع إحسان محسن وعمل عامل حتى الكافر، ولكن ثوابه يكون عليه في الدنيا، وذلك لكمال صفاته سبحانه وكمال عدله. إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، فأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويوقبه رزقا في الدنيا على طاعته، يعني أن الله سبحانه وتعالى يثيبه على حسناته في الآخرة ويمن عليه ويبتدئه برزق في الدنيا وإحسان إلى المؤمن. فالمؤمن
والكافر وجميع الخلق قائمون مع رحمة الله جل وعلا، إذ رحمته سبحانه وسعت كل شيء. ولهذا ذكر هذا الحديث بعد حديث الرحمة، لأن العدل مع الكافر في أنه يثاب على حسناته في الدنيا هذا من الرحمة به، كذلك كون يثاب المؤمن على حسناته في الآخرة ويعطى على أنواع الطاعات في الدنيا رزقا وسعة وصحة إلى آخره ابتداء من الله جل وعلا ومنه، فإن هذا أيضا من آثار سعة رحمة الله جل وعلا. ثم قال وله عنه مرفوعا: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وهذا الحديث فيه ذكر لأصل من أصول الإيمان بالصفات، ألا وهو الإيمان بالصفات الاختيارية، لأن الرضا والغضب وأشباه هاتين الصفتين من الصفات الاختيارية، من الصفات الفعلية التي يتصف الله جل وعلا بها بمشيئته وقدرته إذا شاء كيف شاء. والأولى صفة الرحمة، هذه صفة ذاتية، صفة الرحمة الله جل وعلا لا ينفك عنه اتصافه بالرحمة، بل هو سبحانه رحيم في كل حال، ولو لم يكن رحيما في آن من الأوان لهلك خلقه أجمعون. ولهذا عقب الشيخ رحمه الله بذكر الصفات الاختيارية على الصفات الذاتية، لأن الصفات الذاتية أعظم، والصفات الاختيارية يتصف الله بها سبحانه في حال دون حال بمشيئته وقدرته. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، وهذا دليل على أن الرضا يكون حين الأكل وحين الشرب، إذا حمد العبد رضي الله عنه ذلك، بخلاف قول الأشاعرة قول المبتدعة أن الرضا قديم، ومن رضى الله عن عبده المؤمن قديم رضي وانتهى رضاه. فإذا كان كافرا في أول عمره ثم كان مكتوبا له أن يؤمن فإنه مرضي عنه حتى في حال كفره، فالصحابة في حال كفرهم مرضي عنهم ولو في حال عبادتهم أو عبادة بعضهم للأوثان. والمؤمن الذي يختم حياته صلى الله عليه وسلم بردة فإنه مغضوب عليه حتى حين كان يصلي، وهذا باطل من القول، لأنه في أساسه ناشئ عن نفي الصفات الاختيارية. والله سبحانه وتعالى بين في كتابه أن صفته الاختيارية تحل بعد أن لم تكن حامله، كما قال سبحانه: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، فيحل بعد أن لم يكن حالا. وكما جاء في الحديث الشفاعة المعروف قال: إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فدل على أن الغضب يتفاوت، أنه يتفاوت من جهة الصفة، لبعض الغضب أعظم من بعض، وأيضا يتفاوت من جهة الزمن، يغضب في حال دون حال، فيتصف بذلك سبحانه كيف شاء. ثم ساق بعد ذلك حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تحط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى. الحديث فيه هذا عظمة الحق جل وعلا وعبودية الملائكة له سبحانه، وأن السماء مملوءة لعباد الله جل جلاله، مملوءة بالملائكة الذين هم ما بين ركع وسجود وقيام لله وللحق سبحانه وتعالى. والحديث الذي بعده قال: ولمسلم عن جندب رضي الله عنه مرفوعا قال: رجل والله لا يغفر الله لفلان
قال الله عز وجل: من ذا الذي يتعلى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحفظت عملك. هذا الحديث معلوم شرحه وبيانه في كتاب التوحيد، وننبه فيه إلى أن قول القائل لا يغفر الله لفلان هذا له نظائر. هنا قال لا يغفر الله لفلان، يعني أنه تحكم في صفة الله جل وعلا، يعني أنه قال هذه الصفة لا تكون لفلان. وهذا يكون عند الناس في حديثهم في صفات أخرى، ومن أصول الإيمان عند أهل السنة توقير الله جل وعلا وتعظيمه والإنابة إليه والاستكانة له وعدم التألي عليه والقول عليه بلا علم. فمثلا يقول الناس في ألفاظهم هذا ما يستاهل اللي يحصل، حرام من فلان يصيبه كذا، ويقولون مثل هذا لا يعاقب، هذا تنزل عليه العقوبة، وأشباه هذه الألفاظ التي فيها تحكم في صفات الله جل وعلا. فأي صفة أردت الكلام عليها فاستحضر الاضطراب والخوف من الله جل وعلا، لا تتحكم في صفات الله، تخبر عنها بشيء ليس لك، مثل هذا يعاقبه الله، هذا فتحل عليه عقوبة من الله جل وعلا. أكيد جائزة عقوبة جائزة، وأشباه ذلك مما يستعمله الخاصة والعام في ألفاظهم، هذا مما لا يجوز أن يستعمله الناس، بل يذكرون ما دلت عليه الأدلة من الرجع للمحسن والخوف على المسيء، نخشى أن تكون عقوبة، نخشى أن يحل علينا كذا، وأشبه هذه العبارات التي فيها تعظيم أمر الله وتعظيم صفاته سبحانه. قال وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. هذا فيه ذكر صفتي العذاب والرحمة، وهما صفتان متقابلتان، وعذابه سبحانه وتعالى لمن عصاه أو من كفر أو من نافق، هذا لو اطلع عليه لا وجد أن الجنة لا يطمع فيها طعم، كما قال سبحانه: حامين تزيل الكتاب من الله العلي العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالصوت، ولكن رحمة الله سبقت غضبه. لهذا في هذه الآية ذكر ثلاث صفات من صفات الرحمة، وذكر صفة عقاب واحدة، لأن رحمته سبحانه غلبت غضبه، فقال غافر الذنب قابل التوب، هذه من فروع الرحمة، ثم قال شديد العقاب، هذا عقوبته سبحانه، ثم ذكر فرعا ثالثا من فروع الرحمة وهو قوله للطول، يعني بالإنعام والفضل والإحسان على خلقه أجمعين. وهذا الحديث في معنى ما ذكر. قال ولي البخاري عن ابن مسعود: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك ناله والنار مثل ذلك. وإراده لهذا الحديث لأصل الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة إيمان بالجنة والنار. والثاني والحديث الذي بعده حديث المرأة البغي والذي بعده هو في هذا المعنى. نعم. المؤمن ما بين خوف ورجاء، يعمل الأعمال الكثيرة من الخير ويعمل أعمالا من السوء، فإذا هو غل جانب الرجاء رأى الخير فيه طاغا فقال سيوفر لي،
فنبه عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت النار في هرة بسبب أنها حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاك النار. ليش تحبس الهرة؟ والهرة مثلها لا يحبس، فماتت سبب يعني تعدت عليها، فدخلت النار بهذا السبب لأن أضرب وتعدت. هذا يجعل المؤمن خائفا مثل كم لئلا يستكل أحد على عمله الصالح. ولئلا ييأس أحد من المغفرة إذا أناب وتاب. تفسير الزهري واضح وشيء نكتفي بهذا القدر.
وعلى آله وصحبه أجمعين. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلقوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. ثم قرأ: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه الجماعة.
الحديث الأول فيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، لأن هذا الكتاب كتاب أصول الإيمان لإمام الدعوة رحمه الله، ذكر في أوله الإيمان بالله، ذكر صفات الربوبية والألوهية، الآن في الأسماء والصفات. فهنا الآن في ذكر الصفة، صفة المحبة لله جل وعلا: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. ومحبة الله جل وعلا لعبده صفة اختيارية متعلقة بالحال عند أهل السنة، ليست متعلقة بالمآل. وأهل السنة صفة المحبة وصفة الرضا وأشباه ذلك يعلقونها بالحال، يعني أن الله جل وعلا يحب من كان على الإيمان ولو كان فيقول أمره إلى غيره، لأنه وهو موحد مؤمن قام بقلبه إخلاص العبادة لله وتوجه إلى الله، فاستحق على ذلك المحبة. ومحبة الله مقتضية في حالها، في حالها مقتضية آثارها على العبد. والمبتدعة يجعلون المحبة واحدة أزلية غير متغيرة، ويقولون: إن الله يحب من علم موته على الإيمان ولو في حال كفره. فعمر رضي الله عنه في حال الجاهلية في حال كفره كان محبوبا لله جل وعلا، في حال إيمانه محبوبا لله جل وعلا، لأنه سبحانه علم أنه سيموت على الإيمان فأحبه من حين خرج من بطن أمه. ليس عندهم صفات اختيارية ولا صفات تقوم الرب جل وعلا بمشيئته واختياره سبحانه لانتفاء تنزيه عندهم للقول بتجدد الصفات أو ما يسمونه بحلول الحوادث لله جل وعلا. فإثبات صفة المحبة لله جل وعلا على ما يليق به سبحانه حق، كما نطقت بذلك النصوص، والمحبة معلومة الماء بجلاله وعظمته ويرضى ويغضب سبحانه وتعالى، وأن ذلك متعلق بالحال ليس متعلقا بالمحال عند أهل السنة. فيرضى عن العبد في حال إيمانه، ويحب العبد في حال إيمانه، ويغضب عليه في حال كفره قبل إيمانه، ويبغضه ولا يحبه في حال كفره قبل إيمانه أو لو ارتد، فيجتمع في حتى أنه أحب في حال وأبغض في حال. حتى المؤمن الواحد يحبه الله سبحانه وتعالى إذا أحسن العمل، ويبغضه إذا أساء العمل. فإذا سمع في المؤمن إيمان وفسق، ويكون مؤمنا بإيمان فاسق بكبيرته، فيحب على الإيمان ويبغض على الكفر، يعني أن المحبة والبغض تتباعد، وأنها تكون في حال دون حال. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا لأهل الكلام والبدع الذين يقولون أن المحبة واحدة حتى المؤمن، يعني في حال كفره قبل الإيمان محفوظ، وإذا آمن فعاشر كبيرة فهو في حال معاشرته الكبيرة محفوظ إلى آخر ذلك، مما لا يليق أن ينسب أو يضاف إلى رب جل جلاله. حديث أنكم سترون ربكم، هذا مر معنا مرارا، كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، مر معنا تقريره، وأن فيه إثبات الرؤية لله جل وعلا، يعني فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا. والرؤية تكون في العرصات وتكون في الجنة، في العرصات عامة أولا للجميع، ثم يكشف عنها أهل النفاق يعني من هذه الأمة، وأما الكفار فهم لا يرون ربهم أصلا، لأنهم محجوبون عن الله كما قال سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما هذه الأمة المؤمنون منهم والمنافقون الرجال والنساء، فإنهم يرون الله سبحانه وتعالى، ثم يحجب عنها أهل النفاق وتبقى رؤية أهل الإيمان، ثم تكون الرؤية التي هي محل اللذة والنعيم في جنة الخلد. لأنها صفة اختيارية، لأنها صفة اختيارية سليمة. نقال إن الله إذا أحب، يعني أنه يكون قبل ذلك لم يحبه، فإذا أحبه قال، ويدل على أنه ليس كل مؤمن له هذا الفضل، إن الله أنه يحبه الله وينادي في السماء جبريل أن أحبه ويحبها السماء ويضع له القبول في الأرض. فهذا يدل على أن المحبة متفاضلة، وعلى أن المحبة صفة اختيارية تقوم بالله بمشيئته سبحانه وقدرته، وأنه يحب في حال دون حال. كل هذا واضح من قوله إذا أحب، إن الله إذا أحب. يوضع له القبول في الأرض، يعني يقبله أهل الإيمان ويحبونه ويميزونه على غيره يتولونه. ما حصل أقول الصحابة رضوان الله عليهم، فأهل الإيمان يحبونه مثل السادات التابعين، ومثل الإمام أحمد، الإمام الشافعي، والمالك، يعني هؤلاء متفق عليه يحبه أهلهم، يوضع له القبول يعني يقبل وتقبل محبته وموالاته ونصرته، هذه مرتبة عظيمة من تحت الله. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي من اداء ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينه، ولئن استعاذني لاعيدنه، وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن قرب نفسي عبدي المؤمن، يكره الموت واكره متاعته ولا بد له منه. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه ايضا اثبات صفه المحبه لله جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني يسدد في سمعه، وبصره الذي يبصر به، يعني يسدد في بصره، ويده التي يبطش بها، يعني يسدد في يده، فلا يحصل من بهذه الجوارح الا ما يحب الله جل وعلا، فيوفق ويعان فيها على فعل الخير وعلى ترك الشر من جهه سمعه وبصره ويده ورجله. وقوله في آخر الحديث عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث القدسي قال: وما ترددت، يعني الله جل جلاله، وما ترددت في شيء أنا فاعله. هذه قال ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له من ذلك. فيها قوله ترددت، فيها ذكر التردد مضافا إلى الله جل وعلا، وهل هو صفة لله أم لا؟ بعض أهل السنة لا يضيف التردد إلى الله جل وعلا صفة، لأنه منقسم إلى محمود وإلى مذموم، وإطلاق الإضافة يعني إطلاق الوصف فيما ينقسم إلى محمود ومذموم الأصل خلاف، ولأن الأصل ألا يضاف إلى الله جل وعلا إلا ما هو محمود. تردد قد يكون عن نقص علم، الله جل وعلا منزه عن ذلك. ولهذا ذهب من ذهب من أهل العلم إلى عدم إثبات صفة التردد لله جل وعلا، لأنهم جعلوا التردد هو جعلوا منشأ التردد عن عدم علم أو عن جهل أو عن عدم قدرة أو عدم قوة على إنسان الشيء وأشبه ذلك، فمنعوا وصف الله سبحانه وتعالى بالتردد. والقول الثاني عند أهل السنة أن التردد صفة من صفات الله جل وعلا، وأن تردده سبحانه وتعالى بحق، وأن حقيقة التردد ليس معناها النشأ عن جهل أو عن عدم قوة أو قدرة كما قاله الأولون، بل حقيقة التردد أنه تردد الإرادة في أي الأمرين أصلح للعبد، تردد الإرادة في أي الأمرين أصلح، أو في أي الأمرين أوفق للحكمة أو نحو ذلك، أو تردد الإرادة في المصلحة المقتضية لذلك. وتردد الإرادة ناتج ليس عن الجهل أو عدم العلم أو نحو ذلك، فهذا منزه عنه الرب جل وعلا، وإنما هو ناشئ عن محبة الله لاختيار الأصلح لعبده. فلهذا وقع التردد بين الصالح والأصلح، يعني في الاختيار. وإذا كان كذلك فإن التردد على هذا يكون كمالا، لأنه لم ينشأ عن جهل ولا عن عدم قوة وقدرة، إنما هو راجع إلى الحكمة ومقتضى قدر الله وحكمة الله سبحانه. وهذا الثاني هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وهذاه
إلى السلف ومذهب سلف هذه الأمة. الصفة الثالثة في الحديث الكراهة، قال يكره الموت وأكره مساءته. ووصف الله بأنه يكره جاء في القرآن وفي السنة في أحاديث كثيرة كقوله سبحانه ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وكره الله سبحانه وتعالى هذا يتعلق بالأعيان ويتعلق بالصفات، يعني بالذوات وبالصفات، وهو صفة اختيارية. وهنا في الحديث تعلق بصفة المساء وأكره مساءته، ولا بد له من ذلك. نكتفي بهذا قدر، وهذا النص آخر الدروس في ما قبل الحج، وإن شاء الله نكمل بعد الحج. أما السبت عندنا يوم السبت إن شاء الله نناقش بعدها. أسأل الله لي ولكم حسن الختام والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه.
هذا الحديث فيه إثبات عدد من صفات الرب جل وعلا، وأظهرها صفة النزول له جل وعلا. والنزول لله جل وعلا نقول فيه ما نقول في الاستواء، النزول معلوم أو غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. والنزول نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا جاء في بعض الروايات أنه في نصف الليل الآخر، وجاء في بعضها في ثلث الليل الآخر كما في الرواية اللي ساقها الإمام رحمه الله، وجاء في بعض الروايات آخر كل ليلة إلى ثلث ولا نصف. وأهل العلم منهم من حمل هذا على الفضل والأفضل، أو أن الثلث الأخير آكد وابتداء النزول أو النزول يبدأ في نصف الليل الآخر، ومنهم من حملها على أن حساب نصف الليل غير حساب ثلث الليل الآخر. فإذا قيل نصف الليل فهو حساب ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني مقسوما على اثنين، تضيف إلى ساعة الغروب يعطيك نصف الليل، ابتداء نصف الليل. وأما ثلث الليل الآخر فيكون ما بين الغروب إلى الإشراق، مأخوذ الثلث الآخر منه، والوقت على هذين متقارب. شيخ الإسلام رحمه الله لما قال هذا قال وهذا القول وجيه، يعني أن حساب الليل حساب نصف الليل يكون غير حساب ثلث الليل. وعلى العموم الروايات نقول انها متفقة في ان النزول يكون ثلث الليل الاخر، وهو الاكثر رواية والاثبت، وكما ساق الامام رحمه الله هنا، او في نصف الليل الاخر على اعتبار. النزول في صفة الله جل وعلا لا نقول فيه بأكثر مما جاء فيه النص، فمن حاض فيه بذكر مسائل مثل قولهم هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، وهل إذا نزل إلى سماء الدنيا يخلو منه ما فوق السماء السابعة وأشبه ذلك، كل هذه مباحث باطلة لأنها مبنية على تشبيه النزول بنزول المخلوق. والله جل وعلا لا نعلم كيفية اتصافه بالصفات، فهو سبحانه وتعالى أجل وأعظم من أن نعلم
كيفية اتصافه بالصفات. فإذا إثبات النزول إثبات صفة لا إثبات كيفية، فلا نخوض بأكثر من ذلك. لحديث النزول قريبة من التواتر من كثرتها. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا ينزل ربنا ثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، مرتبة الدعوة أول لأنها أهم، والسؤال بعدها لأنه أخف، والاستغفار الأخير لأنه خاص الأخف، لأن الداعي قد يكون عابدا وقد يكون سائلا، والإجابة الداعي قد تكون إثابة الداعي بثواب الثواب أو قد تكون إعطاء السائل. لذلك لما بدأ بالعام قال هل من داع فأستجيب له، يدخل في ذلك أهل الصلاة وأهل تلاوة القرآن وأهل الذكر في آخر الليل، فيعطيهم رب العالمين أجرهم بغير حساب. ثم السؤال هل من سائل فأعطيه، يعني من يسأل مسألة خاصة وهي بعض الدعاء. ثم قال هل من مستغفر، السؤال قد يكون سؤال دنيا أو سؤال استغفار يعني عام، ثم خصه بالاستغفار في آخرها. وهذا فيه كما ذكرت لك إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، هل من هذا كلام للرب جل وعلا، وفيه إثبات صفة المغفرة له سبحانه والإجابة والإعطاء، وهذا فيه الرد على من أبطل فائدة الدعاء وفائدة السؤال وفائدة الاستغفار وفائدة العبادة في التأثير على القدر، كما هو قول طائفة من الصوفية في زعمهم أن الأمور مقدرة ولا حاجة للدعاء لتحصيلها، وهذا باطل، بل الأمور مقرونة في القدر وفي الكتاب السابق بأسبابها، والدعاء والسؤال من جملة تلك الأسباب. نعم.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري.
قوله عليه الصلاة والسلام هنا جنتان وجنتان، هذا كالتفسير لقول الله جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال بعدها ومن دونهما جنتان، فهذا تفسير للجنتين والجنتين.